السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى عرض الأنباء. زار رئيس الجمهورية جلال طلباني اليوم الأحد رئيس الوزراء نوري المالكي، وجرى خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الوفد العراقي الذي قام بزيارة تركيا مؤخرا. جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع على الساحة العراقية والتطورات السياسية والتحديات الأمنية، كما تم بحث تطورات العملية السياسية ونتائج زيارة الوفد العراقي إلى تركيا حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اليوم. قال الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق أنه تم تحجيم خطر تنظيم القاعدة بشكل كبير في العديد من مناطق بغداد، منها الغزالية والعامرية والعظمية والدورة، غير أنه قال أيضا أن تنظيم القاعدة الإرهابي ما يزال يشكل خطرا كبيرا، ثم أكد العزم على مواصلة الضغط عليها. جاء حديث بيتريوس في قاعدة عسكرية أمريكية في تكريت بحضور عدد من الصحفيين، ولاحظ أن الحد من خطر القاعدة رافقه ظهور جماعات في بعض مناطق بغداد تمارس أعمالا إجرامية لا علاقة لها بالطائفية، مثل أعمال الخطف والفساد في الصناعة النفطية والابتزاز، وأنها تتصرف مثل عصابات المافيا. قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في لقاء مع فضائية الجزيرة اليوم أنه لن يسلم أي شخص إلى أي دولة إقليمية مهما كان الثمن، كما أكد أنه لن يسمح لأي مسؤول من حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضي كردستان كقاعدة لتهديد أمن تركيا. بارزاني أضاف أنه سيطرد مثل هذا الشخص من كردستان، غير أنه لن يسلمها. هذا وكانت تركيا قد طالبت العراق بتسليم عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في شمال العراق. عبر قائد القوات الأمريكية الجديد في شمال العراق الميجر جنرال مارك هيرتلينغ عن أمله في توصل الجهود الدبلوماسية إلى حل للأزمة الراهنة مع تركيا، كما رفض التعليق على تدخل لقواته في هذه القضية، قائلا أنه من غير المناسب أن يتحدث عن هذا الموضوع في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية لحل الأزمة. جاء حديث هيرتلينغ في مؤتمر صحفي إثر تسلمه بشكل رسمي مهام عمله كقائد للقوات الأمريكية في شمال العراق في احتفالية نظمت في قاعدة عسكرية أمريكية في تكريت. أواصل مستمعي الكرام تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. حث رئيس إيران محمود أحمدي نجاد تركيا اليوم على مواصلة المحادثات مع العراق قبل اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية في شمال العراق. أحمدي نجاد قال إن التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية ضروري، لا سيما وأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يقفان ضد العمليات الإرهابية في المنطقة ولن يتوانيا عن بذل أقصى الجهود لمنعها. جاء حديث رئيس إيران خلال محادثات مع وزير خارجية تركيا علي باباجان في طهران اليوم، دعا فيها أيضا إلى تعاون إقليمي ضد الإرهاب. هذا وكان وزير خارجية إيران منوچهر متكي قد أعرب في وقت سابق من هذا اليوم تأييده لمكافحة انفصاليي حزب العمال الكردستاني، غير أنه عارض عملية عسكرية تركية. اتهم وزير خارجية إيران منوچهر متكي الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم حزب العمال الكردستاني، وذلك في مؤتمر صحفي عقده متكي في طهران مع نظيره التركي الزائر علي باباجان. متكي أضاف أن النشاطات الإرهابية في شمال العراق ازدادت مع وصول قوات أجنبية. باباجان عبر من جانبه عن شكره لتعاون إيران، غير أنه لم يؤيد تصريحات متكي. هذا ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء أن رئيس إيران محمود أحمدي نجاد انتقد أيضا دور الولايات المتحدة في العراق خلال لقاء جمعه بباباجان، قائلا أن الأعداء لا يريدون لدول مثل إيران وتركيا والعراق أن تكون قوية وأن تنعم بالسلام والأمان، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وقع انفجار في كركوك اليوم خارج أحد جراجات النقل أدى إلى مقتل 6 أشخاص في الأقل وإحراق عدد من المحال التجارية والسيارات. الشرطة قالت أن 21 شخصا آخر أصيبوا في الانفجار الذي من المعتقد أنه نجم عن تفجير انتحاري بسيارة مفخخة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مصادر في الشرطة وعن أقرباء أن مسلحين قاموا باختطاف 10 شيوخ عشائر، 3 منهم من الشيعة و7 من السنة، كانوا قد انضموا إلى جهود مكافحة تنظيم القاعدة في العراق، وذلك خلال توجههم إلى مقر سكناهم في محافظة ديالى وبعد أن عقدوا لقاء مع مسؤول حكومي في بغداد. تمت عملية الاختطاف في منطقة الشعب بعد ظهر اليوم في العاصمة بغداد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرات ساعة جديدة نتعرف فيها على رأي برلماني كردي بشأن تطبيق المادة 140 والمتعلقة بكركوك، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية حول الشأن العراقي، ونتعرف على الهدف من إقامة البطولة الخريفية بكرة الطاولة في محافظة نينوى. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين وحلقة من برنامجي التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، تستعد دول الجوار العراقي لعقد مؤتمر في اسطنبول مطلع 20 الثاني المقبل لبحث الأوضاع المتعلقة بالعراق في الوقت الذي تتصاعد حدة الأزمة الأمنية بين العراق وتركيا. عدد من السياسيين العراقيين أشاروا إلى أن هذا الملف سيكون حاضرا في الاجتماع المقبل، ومنهم القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب. من جهته أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن مؤتمر الجوار العراقي سوف لن يحيد عن مساره ولا عن الأهداف التي سيعقد من أجلها جراء الأزمة الحالية، معطيا الحق لتركيا في مناقشة هذا الملف خلال المؤتمر. ليث أحمد استطلع آراء أخرى حول تداعيات الأزمة التركية على مؤتمر اسطنبول.
في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات العراقية التركية توترا سياسيا أمنيا، من المقرر أن ينعقد مؤتمر لدول الجوار العراقي مطلع شهر 20 الثاني المقبل في اسطنبول. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من السياسيين والمسؤولين العراقيين حول تداعيات هذه الأزمة على مؤتمر دول الجوار. فقد أكد القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب أن هذا الملف سيكون حاضرا في الاجتماع، مشيرا إلى أن دول الجوار لم تلعب الدور المطلوب منها لدعم استقرار الأمن في العراق.
العديد من هذه المؤتمرات اللي انعقدت في دول الجوار لم تؤدي ما كان العراق يتوقع من هذه الدول من التزامات للحفاظ على الأمن العراقي، وعلى ذلك فستلتفت في يوم من الأيام هذه الدول إلى ضرورة الالتزام بالحفاظ على الأمن العراقي لكي لا ينتقل الإرهاب أيضا إلى بلادها. في المتضررين هم بالحقيقة كافة الدول الإقليمية وليس العراق هو المتضرر الأول والأخير. ستنتقل هذه العمليات إلى دول أخرى أيضا.
هل ستجير تركيا هذا المؤتمر لصالح قضيتها ونزاعها مع حزب العمال الكردستاني؟
بالتأكيد ستستفيد الحكومة التركية، خاصة وأن المؤتمر سيعقد في الأراضي التركية، ويهمها الحكومة التركية أن يبحث هذا الموضوع تفصيلا وتلزم الدول التي تدفع أو تسمح بشكل من الأشكال بنشاطات حزب العمال الكردستاني في أن تقلق الأمن التركي.
في حين رفض الكرد أن يتم حل هذه الأزمة في مؤتمر دول الجوار العراقي وفق شروط تمليها تركيا كون المؤتمر يعقد على أراضيها، حسب ما أوضح عضو التحالف الكردستاني خالد شواني.
سيكون هناك مازال البحث عنه، لكن بالاتجاه الحل الدبلوماسي لهذه القضية بالتأكيد العراق لن يسمح بأن تجير مثل هذه المواقف، خاصة عندما تعقد الاتفاقية في تركيا لمصلحة تركيا، لأن العراق دولة ذات السيادة، وأي تنازل عن سيادة العراق لصالح قرار الذي اتخذ من قبل البرلمان التركي تعتبر مخالفة للدستور ومخالفة للقانون الدولي وللسيادة العراقية، وبالتأكيد مسؤولين العراقيين الذين يقومون بالمفاوضات سوف لن ينزروا وراء مثل هذه الضغوطات.
أما الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري فقد استبعد أن ينصب الاهتمام على ملف حزب العمال الكردستاني التركي في مؤتمر إسطنبول بسبب وجود ملفات وصفها الجبوري بالساخنة تتصدر أولوية المباحثات.
هناك ملفات عديدة ساخنة، أمن المنطقة قطعا يقع بالدرجة الأولى من مختلف الجوانب، سواء من حيث مكافحة من يتسبب في الانفلات الأمني إن كان موجود في العراق أو في تركيا. الأهم قضية الحدود التي ستأخذ بالاعتبار الطريق الذي يمكن رسم سياسة عامة تحافظ بها دول جوار العراق على أمنها من وجود توغلات واستخدام لساحة معينة في سبيل تصفية حسابات. أيضا هذا يخدم العراق في أن يطرح ما بجعبته من ملاحظات على الدول الجوار، إلى حد الآن لم تكن مساهمتها بالمستوى الذي نرجوه، خصوصا باحترام خصوصية الشعب العراقي. وأعتقد أننا مقبلون على مرحلة مهمة، من المفروض أن نجد نوع من الالتزامات ولو الأدبية من دول المنطقة في سبيل التعامل مع الظرف الحالي.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني من جهته أكد أن مؤتمر دول الجوار العراقي سوف لن يحيد عن مساره ولا عن الأهداف التي سيعقد من أجلها جراء الأزمة الحالية. العاني أعطى لتركيا الحق في أن تناقش هذا الملف خلال مؤتمر إسطنبول.
إذا تركيا يعني أرادت أن تجير، فتركيا لها يعني طروحاتها ولها خصوصيتها، في أن لها الحق أن تمنع أو تدافع عن أي وضع يخل بأمنها من دون أن تتجاوز سيادة العراق، ولا أعتقد أنها ستجير هذا الأمر لصالحها. ربما سيطرح هذا الموضوع كمن المواضيع التي سوف تطرح في هذا المؤتمر، وربما سيتم نقاشه في المؤتمر، لكن هذا ليس له أي أثر على أن يأخذ المؤتمر مسارا آخرا أو يحذو حذوا آخرا بعكس الهدف الذي وضع لأجله.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ما زالت المطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك تتواصل من قبل المسؤولين الكرد. نائب رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي أوضح أن تطبيق تلك المادة لا يعني إلحاق المدينة بإقليم كردستان، وإنما من أجل ضمان منح جميع القوميات فيها الحقوق المشروعة. كما انتقد الدكتور كركوكي موافقة البرلمان التركي على قرار الحل العسكري للأزمة الأمنية التركية العراقية، نافيا في الوقت ذاته وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في أراضي إقليم كردستان العراق. مصطفى محمود معه التفاصيل.
أشار الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس برلمان إقليم كردستان إلى أن المطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك لا يعني بالضرورة المطالبة بإلحاق المدينة بإقليم كردستان، وإنما من أجل ضمان إعطاء جميع حقوقهم. وأوضح كركوكي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر على أن تطبيق المادة المذكورة يعني حلا سلميا وديمقراطيا للمشاكل التي تعاني منها جميع المناطق المتنازع عليها على حد وصفه.
لمادة 140 وهي مادة لصالح كل العراق، مادة دستورية صوت لها كل العراقيين، أي 80% من العراقيين صوتوا لصالح هذا الدستور الذي تتضمن مادة 140، وهي حل المشاكل الموجودة بشكل سلمي ديمقراطي دون الالتجاء إلى استعمال القوة. وهذه المادة ليس الكركوك يعتبر جزء من أرض كردستان أم لا، ولكن إعطاء الحق لكل من يعيش على هذه الأرض، هذه المناطق من العراق الفيدرالي. نحن لسنا إقليم كردستان، ليست جزء من فصل عن العراق الواحد.
وفيما يتعلق بالاستفتاء على مصير مستقبل المحافظة، أضاف كركوكي،
إذا صوت أهالي هذه المحافظة أن يكونوا مع الإقليم لا يعني يكون فقط للكرد، إنما الكرد والتركمان والعرب والكلدان والآثوريين والأرمن والصابئة المندائية كلهم متساوون أمام القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات، لسنا أفضل منهم ولسنا أدنى منهم، وكذلك بالنسبة لهم أيضا نحن نحترمهم ونعزهم، وكلنا النقطة الأولى عراقيين، والدستور العراقي صوت أعطى الحق لكل العراقي أن يقرروا أن يكونوا ضمن هذه الفيدرالية أو ذاك.
قلتم أنكم تساعدون مدينة كركوك لتخليصهم من الواقع المأساوي الذي يعيشون فيه، ما المقصود بالمأساوي؟
وضع الكركوك نعرف الحكومة العراقية لا يهتم بإعادة الأعمار والاستقرار، تطوير المدينة من كل النواحي العمرانية الثقافية، الشوارع، المياه، الأبنية، وضع الناس، فرص العمل. وميزانية كركوك أيضا مو في بيد إقليم كردستان كي نركز لتحسين الوضع في هذه المنطقة. قصدنا عندما يصوتون أهالي الكركوك من كافة القوميات لإعادة إدارتهم إلى إقليم كردستان، حين ذاك نحن واثقين 100% أن ننقذهم من كل المآسي دون الفرق، هذا كردي، ذاك عربي، ذاك تركماني. الإنسان اللي يعيش في كركوك يجب أن يكون معزز، مكرم، محترم.
وفي جانب آخر من حديثه انتقد كركوكي موافقة البرلمان التركي على قرار يقضي بشأن هجوم عسكري داخل أراضي العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، معتبرا إياها حتى انسافر على سيادة الأراضي العراقية، نافيا في الوقت ذاته أي تواجد لحزب العمال الكردستاني داخل الإقليم.
اللي نتصوره كل ما يكون هناك تطور في إقليم كردستان تركيا تلتجئ إلى خلق حجة، ما حجتها في هذا الوقت هي حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني غير موجودين في منطقتنا، كل ما في الأمر مناطق جبلية وعرة متداخلة بين البلدين، ويصعب على تركيا وعلى كل واحد أن يسيطر على الوضع في هذه المناطق. إذا الجيش التركي بهم خير إن شاء الله يسيطروا على حدودهم من داخل أراضيهم، مو ما يهددون دولة أخرى باجتياح الحدود. هذا القرار البرلمان التركي خاطئ كليا، ضد القانون الدولي، ضد الشرعية الدولية، سابقة خطيرة، تعطي الحق لاجتياح دولة اللي ليس سبب لخلق مشاكل لتركيا. العراق، وضع العراق الحالي، العراق مشغول التئام جرحى، مشغول بحرب ضد الإرهاب وإعادة الاستقرار للعراق. العراق مو في هذا الوضع يخلق مشاكل لدول الجيران.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
نساني وجفا اللي وعد ما وفا، راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا. يا قلبي ايش الراي مال الوفا شراي، يا قلبي ايش الراي مال الوفا شراي، وتريد جرح جديد جرح جديد، روحك حبيبي كفى نساني. المهموم المهموم والعمر شمع الطفا نساني الدوب وجه الباب سهران طول الليل طول الليل ما نام جفني وغفى نساني
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا شراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفى نساني
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في جولة بين الصحف التي صدرت يوم الأحد في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة هاولات المستقلة عناوين خبرية منها الجماعة الإسلامية التي يتزعمها الملا علي بابير والاتحاد الإسلامي الذي يرأسه صلاح الدين بهاء الدين اتفقت ضد الاتفاقية الاستراتيجية المعقودة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وسوف تخوضان الانتخابات القادمة في قائمة موحدة. وتحت عنوان آخر نقرأ أن درشاد قرمياني عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية والذي كان مطلوبا من القوات الأمريكية يشارك في إصدار بعض قرارات الجماعة عن طريق الموبايل، جاء ذلك على لسان محمد حكيم عضو المكتب السياسي للجماعة. وفي صحيفة روجنام المستقلة التي تصدر عن شركة وشا نقرأ ما يلي: الشرطة والأمن في أربيل في حالة الاستعداد تأهبا لأي حالة طارئة تنجم عن الهجوم التركي. منير حداد الناطق باسم محكمة الجنايات العراقية العليا يعلن في مؤتمر صحفي عقده السبت في السليمانية لأنه ليس لأي جهة الحق في تخفيف الحكم الصادر بحق البدانين. وفي جانب آخر من مؤتمره الصحفي أوضح حداد بأن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أحرج الأمريكيين بمطالبته تخفيف الحكم عن المدانين بجرائم الأنفال. وفي خبر آخر للصحيفة أن الحكومة التركية قررت إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى إقليم كردستان. أما صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد نشرت عناوين بارزة منها: قائد القوات الأمريكية في شمال العراق يعلن بأنه ليس من مهامهم الهجوم على مقرات الحزب العمال الكردستاني. اليابان تخصص 150 مليون دولار لتحسين الكهرباء في إقليم كردستان. وأخيرا نقرأ في صحيفة كردستانية التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني ما يلي: وضع الحجر الأساس لبناء القرية العرمانية في سليمانية. بعد إطلاق النار على أحد مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني في مليوان الإيرانية ومقتل مواطن مدني، طالب ممثل حكومة إقليم كردستان إجراء تحقيق عاجل في الحادث. والخبر الأخير في صحيفة كردستانية: إعلان أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد في إقليم كردستان. مصطفى صالح سليم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الرأي عن الرئيس العراقي جلال طالباني أن مجلس الرئاسة سينتهي قريبا من إعداد برنامج عمل لإنقاذ الوضع وحل المشاكل القائمة. وقال بيان عقب اجتماع لمجلس الرئاسة أن الاجتماع كان مخصصا لبحث سير العملية السياسية والمعضلات التي تعرقل تقدمها نحو الأمام. كما تنقل عن نائب الرئيس طارق الهاشمي قوله: اتفقنا في الاجتماع على بعض المحاور السياسية وهي تتعلق بكل ما يهم المواطن والعملية السياسية، وسوف نناقش هذه المواضيع مع رئيس الوزراء نور المالكي الأسبوع القادم. وتقول العرب اليوم إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت إرغام الدبلوماسيين الأمريكيين على الخدمة في العراق، حسب ما أعلن مدير الطاقم في الوزارة هاري توماس، الذي أوضح أن ما بين 200 و300 دبلوماسي معتبرين مرشحين كفؤين للعمل في العراق سيتلقون الاثنين رسالة تأمرهم بتقديم ترشيحاتهم، وأمامهم 10 أيام للرد خطيا على إدارة الوزارة. وفي حال كانت الترشيح بعد هذا التاريخ غير كافية فأن لجنة ستعين بعضهم من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أنه في حال رفض دبلوماسي ما الذهاب إلى العراق فسوف تؤخذ بحقه الإجراءات المناسبة، بما في ذلك طرده من السلك الدبلوماسي. ومن الأخبار الثقافية، تقول الدستور أنه ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي الذي يبدأ في 12 تشرين المقبل في باريس، يفتتح معرضان تشكيليان عراقيان، أولهما تكريمي للفنان الراحل شاكر حسن آل سعيد، سيعرض فيه 38 عملا فنيا تمثل جميع مراحل نتاجه الإبداعي على مدى نصف قرن، وذلك في قصر اليونسكو. أما الثاني فسيكون جماعيا بعنوان فنانون عراقيون من الربع الأخير للقرن الماضي، ويشارك فيه 15 رساما وثمانية نحاتين، كل فنان بعملين وبمجموع 46 عملا فنيا. ومن تعليقات الكتاب، يقول عريب الرنتاوي في الدستور إن أكراد العراق يقفون اليوم على مفترق طرق خطير، وهم مطالبون بالأخذ بأحد النموذجين في التعامل مع المسألة الكردية التركية. النموذج العراقي زمان صدام حسين الذي أجاز للجيش التركي التوغل في العمق العراقي لملاحقة مقاتلي حزب العمال، أو النموذج السوري زمان حافظ الأسد الذي انتقل من احتضان الحزب ومقاتليه وزعيمه عبدالله أوجلان إلى إعلان الحزب منظمة إرهابية معادية وإغلاق مكاتبه ومعسكراته وتسليم كوادره وقياداته ونفي زعيمه الكاريزمي إلى قدره المحتوم خلف قضبان الزنزانة. وكما يقول الرنتاوي، حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة. شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. أعزائي، فئات عمرية مختلفة شاركت في البطولة الخريفية لكرة الطاولة في محافظة نينوى، والتي استضافها نادي الفتو الموصلي وأحرز بعضها مراكز متقدمة برغم الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة. وسيتم اختيار اللاعبين المتميزين للمشاركة في البطولة المقبلة، والمزمع إقامتها في نهاية كانون الأول في مدينة السليمانية. هذا ما أكده أمين سر اتحاد كرة الطاولة في نينوى موفق عبد المسيح.
بمشاركة فرق وأندية من عموم محافظة نينوى، نظم الاتحاد الفرعي بكرة الطاولة بطولة المحافظة الخريفية التي استضافها نادي الفتوة الموصلي، وذلك بهدف اختيار لاعبين يمثلون المحافظة في بطولة الجمهورية المزمع إقامتها قريبا في مدينة السليمانية. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر تصفيات الختامية للبطولة التي تحدث عنها أمين سر اتحاد كرة الطاولة في نينوى موفق عبد المسيح.
أقام الاتحاد الفرعي لكرة الطاولة في نينوى بطولة الخريفية المفتوحة للاعبي وأندية المحافظة. شارك في هذه البطولة 12 نادي من عموم المحافظة. الهدف من إقامة هذه البطولة هو اختيار اللاعبين لمنتخب المحافظة للمشاركة في بطولة الجمهورية، والتي تقام عادة في نهاية كانون الأول من كل عام في السليمانية. الفئات المشاركة في هذه البطولة هي 4 فئات: البراعم والد 95 فما فوق، وفئة الأشبال 92 فما فوق، وفئة الناشئة 90 فما فوق، والمتقدمين فئة 89 فما فوق. نشكر طبعا كافة الأندية المشاركة في هذه البطولة، واللي حقيقة يعني كانوا عدد اللاعبين متميزين أكثر من المتوقع، والحمد لله.
فئات عمرية مختلفة شاركت في البطولة، وأحرز بعضها مراكز متقدمة برغم الظروف الصعبة التي تعيشها مدينة الموصل.
شاركت في بطولة المنتخب محافظة، والآن صعد إلى النهائي على أول والثاني مع مؤمن سعد، وإن شاء الله سوف منتخب وطني. إن شاء الله دائما نشارك في أي بطولات.
أنا شاركت في بطولة المحافظة وحصلت على المرتب الأول، ورغم هذه الصعوبات نحن نجي نتمرن وإن شاء الله نطلع على بغداد ونرفع رأس بلدنا.
في هذه البطولة حصلت على المركز الأول في الذي أقامها نادي الفتوة، والذي يشرف على تدريب الأستاذ بسام عبد الفتاح مدرب الناشئين والمتقدمين.
أنا شاركت اليوم كلاعب، هدفنا أنه توسيع قاعدة لعبة كرة الطاولة بالموصل، وتعريف الناس على اللعبة، واكتشاف لاعبين جدد، وتاحت فرصة للاعبين، ومشاركة كانت جيدة وبطولة ناجحة من اتحاد الفرعي.
ما يحسب لهذه البطولة الرياضية كونها مشاركة واسعة لأندية المحافظة، بعضها يشارك للمرة الأولى، ومنها نادي النمرود الرياضي. رئيس النادي سيف غانم غدير:
مشاركة نادي النمرود الرياضي في هذه البطولة، فقد شاركنا في فئتين، فئة المتقدمين وفئة الشباب. لحد الآن واصلين إلى مباراة النصف نهائية، أي شبه نهائي، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون الرياضة الموصلية دائما نحو التقدم والازدهار. مشاركة جيدة الحمد لله، مع العلم بأن هذه أول مشاركة لنا كنادي النمرود الرياضي رغم الظروف الصعبة.
مدربون معروفون على مستوى العراق أشرفوا على تصفيات البطولة، منهم المدرب بسام عبد فتاح.
شارك فريق الناشئين، والذي حصل على المركز الأول هو اللاعب أركان جبار، وكذلك اللاعب مثنى ماجد، والذي أشرف على تدريبهم هؤلاء اللاعبين، وكذلك فريق المتقدمين هم اللاعب محمود عبد الكريم، وكذلك اللاعب ليفون، وكذلك اللاعب ليت. هؤلاء سيطروا على بطولة المحافظة اللي شاركوا فيها حاليا لاختيار منتخب محافظة نينوى للمشاركة في بطولة الجمهورية واستعدادا للبطولات الدوري وكذلك دوري القطر. وقد حصلنا على نتائج جيدة العام الماضي في بطولة الجمهورية المركز الثاني، وكذلك فريق الناشئين حصل على المركز الثاني، ونتائجنا جيدة على مستوى القطر.
تصفيات البطولة النهائية واختيار اللاعبين الفائزين حمل معه آمالا كبيرة بتحقيق نتائج متميزة لمحافظة نينوى في بطولة الجمهورية القادمة، أو حتى مشاركات مستقبلية أخرى. إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، يشير أحد المسؤولين في دائرة بيئة بغداد إلى أن كمية الماء الذي يضخ عبر شبكة مياه الشرف العاصمة يوفر حوالي 70% من حاجة مواطنيها، وأمانة بغداد لا تنفي حدوث تلوثات في الشبكة التي تتعرض إلى تخسف وكسر في أنابيبها، ما يدفع المواطنين بسحب الماء المتبقي في الشبكة بواسطة مضخاتهم. وهذا ما حذر منه مسؤولون في دائرة بيئة بغداد ووزارة الصحة، ونصحوا المواطنين بغلي المياه لأغراض الشرب أو استخدام حبوب التعقيم المناسبة التي وعدت جهات صحية بتوفيرها للمواطنين. ساعة كامل معه المزيد من التفاصيل.
مشكلة شحة مياه الشرب وانقطاعها لساعات طويلة باتت تتكرر في بعض المناطق، الأمر الذي قد يدفع الكثيرين إلى الاستعانة بمضخاتهم الكهربائية الصغيرة لسحب الماء وإيصاله إلى حنفيات البيوت.
بالنسبة للمي مثقات أنه تنقطع الكهرباء يجي الأبي، يعني يجي المي مباشر أحيانا، وأحيانا الأخرى أنه نستعمل الماطور أنه مباشر يكون على البوري.
يعني أنه قلت مياه يا أما ينقطع يا أما يكون الشحيح، فبهالطريقة رح نستخدم الماطورات.
استخدام المضخات الكهربائية لسحب ماء الشرب من الشبكة قد يعطي فرصة لدخول الملوثات، ذلك ما أكده مدير قسم مراقبة نوعية المياه في دائرة بيئة بغداد مثنى حسن.
كمية المياه المنتجة حاليا لا توازي 70% من الاحتياج الفعلي، أو ماء يكون قليل أثناء مرور الماء إلى مسافات بعيدة. الضغط راح يقل بالشبكة، أنه هناك تشققات فيؤدي إلى دخول المياه الجوفية، دخول مياه الصرف الصحي، مياه المجاري، لأنه ضغط راح يكون أعلى من الضغط الموجود داخل الأنبوب، وبالتالي وصول أو تلوث المياه ووصول هذه المياه الملوثة إلى المواطن.
ومن جانبها المسؤولة عن حملات التوعية الصحية للوقاية من مرض الكوليرا في دائرة صحة بغداد الكرخ شككت بسلامة نوعية المياه الواصلة إلى بعض المناطق.
تركيز على تعقيم مياه الشرب لأن هي مصدر أكيد لنقل عدوى مرض الكوليرا. حملات التوعية اللي قمنا بها للمجمعات على مناطق الكرخ أثبتت وجود مصادر للمياه غير سليمة، غير صحيحة، غير معقمة، والأهالي يستخدموها لأغراض الشرب والاستعمال يومي. فاللي نقدر عليه توعية المواطنين تعقيم المياه.
مدير عام الدائرة الإعلامية في أمانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة أكد على أن كثرة التجاوزات هي السبب وراء ما يرصد من تلوث في مياه الشرب.
نحن لا ننفي أن يحدث تلوث هنا أو هناك بسبب التكسرات أو بسبب حقيقة انقطاع الكهرباء، بسبب أن مشكلة ضغط الماء لا يصل إلى هذه المناطق، المنطقة التي يحدث فيها تخسف أو يحدث فيها انكسار أو نضوح، ممكن الماء الخارجي بسحبه من قبل الماطورات الموجودة في البيوت ممكن يسبب هذا النوع من التلوث. رجاءنا وتوعيتنا للمواطنين الكرام أنه في حالة وجود نضوح للماء في بعض المناطق عليهم أن لا يعتمدوا على سحب الماء المتبقي بالشبكة، عليهم أن ينتظروا إلى أن يأتي دفع الماء.
وكشف رئيس قسم الأمراض الانتقالية في دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور عامر حميد عن قرب وصول كميات كبيرة من حبوب تعقيم المياه والتي ستوزع على الناس عن طريق المراكز الصحية.
طبعا احنا إسالة بغداد تعاني من كثرة التجاوزات والانكسارات اللي صاير بالأب الرئيسي الموجود. ننصح يعني المواطنين يعني اولا غلي المياه، اذا ما موجود الغلي لحن ننصح حبوب الهلزون او حبوب تعقيم المياه اللي موجوده بالصيدليات، او ان شاء الله احنا لحن يعني نجلبها ونوزعها للمواطنين ان شاء الله.
يعني ما متوفر حاليا لديكم
المراكز الصحيه اللي طلبت حاجه احنا طلبناها من وزاره الصحه، وان شاء الله يعني اكو جهد حثيث من الوزاره بتوفير هذه الحبوب.
حسب علمك الان متوفره بالوزاره؟
يوعدونا خيرا ان شاء الله، يعني بالايام القادمه ان شاء الله نوفرها ونوزعها للمراكز الصحية.
ومن بين تلك التحذيرات والنصائح والحلول الآنية دعا المواطن قيس سالم الجهات المسؤولة إلى مزيد من الاهتمام بمياه الشرب.
احنا ناشد الجهات البلديه للاهتمام بصحه المواطن بالماء اللي هو اصل الحياه واصل النظافه.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
حنت عليا ولا كلمتني
وهي البنية بدوية جلتني لحنت عليا ولا كلمتني
قالت لي السمرة يا عيني انطيني 50 10 لحوش العنب وعشرة لحوش التين وعشرة دوكوك هوا وعشرة يصنفو فناجي وعشرة يدوك الكحلة يسواد عيني شريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلب انا مرادي لا تصير ليلة حنة وبشموع مضوي رعاها برموش العين يا حلا السمراني وحليتك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني
مستمعينا الكرام، برنامج التقرير الاقتصادي موعده الآن، ويقدم لنا فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع الخبير النفطي الدكتور محمد علي زيني حول مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي سيناقشه مجلس النواب في الأيام المقبلة.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع خبير النفط والاقتصاد العراقي الدكتور محمد علي زيني حول مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي يتوقع أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشته خلال الأيام المقبلة. كما نستمع إلى متابعة من موسكو عن محادثات عراقية روسية مرتقبة لإحياء التعاون النفطي الثنائي. وجهة نظر اقتصادية في مشروع قانون النفط الجديد. من المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس النواب العراقي مشروع قانون النفط والغاز الجديد لغرض إقراره قبل نهاية العام الحالي. هذا فيما يؤكد مسؤولون حكوميون ضرورة الإسراع في إقرار المشروع نظرا لأهميته في تنفيذ خطط النهوض بالاقتصاد العراقي. يذكر أن الصناعة النفطية العراقية المتهالكة بحاجة إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لإنعاشها، وأدلى مسؤولون حكوميون بتصريحات مفادها أن إقرار مشروع قانون الجديد سيؤدي إلى جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط العراقي على نحو يرفع من قدرات الإنتاج والتصدير. وفيما شدد مسؤولون وبرلمانيون على أن قانون النفط والغاز الجديد من أهم القوانين التي سوف تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في حال إقراره، أشار عدد من الخبراء في نقاشات وبيانات وافية خلال الشهور الماضية إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه وإرجاء مناقشته إلى ما بعد تعديل مواد الدستور العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجريتها عبر الهاتف، يوضح خبير النفط والاقتصاد العراقي الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن وجهة النظر القائلة بأنه على الرغم من أهمية مشروع القانون، فإنه لا توجد حاجة ملحة لإقراره في الوقت الحالي.
الحقيقة هو القوانين اللي تقترح لابد أن يكون لها أساس، وهو حاجة الشعب، حاجة البلد إلى هذا القانون مهما كان نوعه. بس قضية التوقيت جدا جدا مهمة. عندما تكون هناك حاجة ملحة طبعا القانون لازم يدرس على وجه الأصول وثم يعرض على البرلمان، وطبعا ستكون هناك مناقشة ونظر بالأمور وتعديله وبعدين إصداره. ولكن يعني السؤال المهم هو هل أن هناك حاجة ملحة إلى هذا القانون بالوقت الحاضر؟ الجواب كلا، طبعا كلا، لأنه بالوقت الحاضر يمكنك بالحقيقة أن تقوم يعني أن تشغل وزارة النفط. وزارة النفط تبدأ بالحقيقة بتشغيل شركة نفط الجنوب أساسا، وكذلك شركة نفط الشمال في مضاعفة الإنتاج. الإنتاج بالوقت الحاضر هو 2 مليون برميل يوميا، وكان قبل سقوط النظام، قبل الغزو الأمريكي، 2.18 مليون برميل يوميا. طبعا هناك إمكانية للإقامة بتصليح البنية التحتية وإعادة تأهيلها وزيادتها بكلفة قليلة، ومع ذلك أكو إمكانية أنه إضافة مليونين برميل يوميا، يعني مضاعفة الإنتاج خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
يعني دكتور زيني، هل بإمكان القدرات الذاتية العراقية حاليا مضاعفة الإنتاج من مليونين إلى 4 ملايين؟
نعم، هناك هو المسألة شنو؟ أنه أنت تقدر تضيف مليونين برميل يوميا بمساعدة شركات بسيطة وعن طريق عقود الخدمة. أنت ما تحتاج في هذه الحالة شركات نفط عالمية تجي بأسعار عالية وشاركك بالإنتاج وبعدين تبقى مسيطرة على إنتاج النفط لمدة 30 سنة وأكثر.
طيب خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني، هل يعني يمكن القول إن اعتراضات الخبراء النفطيين العراقيين على هذا المشروع يعني تتركز على قضية ما يعرف بمشاركة الإنتاج production sharing، وإذا تم تعديل هذا الموضوع يعني بالإمكان إقرار المشروع؟
والله يا أخي أنا شخصياً أنا أقول يعني أنا ما عندي اعتراض على البرودكشن شيرينج. البرودكشن شيرينج هو أحد العقود، سواء أنه هو أغلى العقود وأطولها مدة. إحنا لما المهندس أو أي واحد يعني أي واحد يبدي الشغل يسوي له فرش شغلة عادة يعني يحاول يسويها بأقل كلفة وأقصر مدة، وهذا ما نريد. يعني إحنا عندنا حقول نريد نطورها، ممكن أنه نصعد بالإنتاج إلى 10 مليون برميل يومين لو أردنا، يعني طبعا ربما ماكو حاجة إلى ذلك، ربما 4 أو 6 ملايين. فالحالة هذه إحنا أول مرة نبدأ بالعقود القليلة الكلفة والقصيرة واللي تعطينا إحنا الحرية بالتصرف. بعدين يعني إذا شفنا أنه الخطة العامة الخطة الاقتصادية العامة تتطلب أنه لازم إحنا نطور أحد الحقول، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى خبرة عالمية، ما إحنا عندنا ما عندنا ما متوفرة عندنا في الحالة هذه، ليش لا يعني إحنا نرجع إلى مثل هذا العقد.
طيب
ولكن عند ضرورة فقط.
دكتور محمد علي زيني، يعني بالنظر إلى يعني انعدام الموارد اللازمة لتطوير الصناعة النفطية يعني التي تهالكت بفعل يعني عقد من العقوبات الاقتصادية الدولية والحروب والهجمات التخريبية الأخيرة التي تتعرض لها المنشآت النفطية العراقية، بالنظر إلى كل هذا يعني ألا يحتاج العراق فعلا إلى استثمارات أجنبية هائلة، وهذا يعني من غير الممكن توفيره إلا من خلال شركات النفط العالمية؟
أنا ما أتفق مع هذا الموضوع. ليش؟ لأنه ممكن أنه أنت توفر هالاستثمارات هذه، ولكن شنو درجة درجة؟ أنت لما نقول إحنا لما نقول أنه ربما تطوير الحقول إلى إنتاجية 6 ملايين برميل يوميا قد يحتاج خلينا نقول أنه إلى 60 مليار دولار، أنت ما تحتاجها رأسا، وإنما تحتاجها يعني سنة بعد أخرى 10 بلايين مثلا أو 5 بلايين بالسنة. أنت هاي ممكن توفرها إذا العراق ما عنده، ممكن توفرها عن طريق الاستدانة. أنت تصور يعني الشركات هي عندها فلوس؟ لا ما عندها فلوس، هي تروح تداين أيضا، مثل ما هي تداين احنا ايضا نداين. وبالحقيقه
ولكن يعني من الناحيه العمليه هل بامكان العراق الان ان يحصل على قروض نظرا الى الوضع الذي يعني المعروف؟
طبعا يحصل عندما يكون الكولاترال او الرهن او البنك. بالحقيقه لما نشوف انت راح تطلع النفط وهذا النفط راح تبيعه، وممكن انه انت تتعاقد ويا البنك انه انت حصول على الاموال يكون بسرعه الفائقه. طبعا يعني بهالاسعار والانتاج اللي راح انا نقدر نصرفه راح نرجع الديون 10 بلايين لا شيء، ممكن انه ارجعها خلال 4 أشهر 6 أشهر. فبالحقيقة خلي يعني أقول أنه هذا ترى الشركات ما عندها صناديق مملوءة يعني خزائن مملوءة أموال، هي تروح أيضا تستدين، فإحنا أيضا نقدر نستدين ونقدر أيضا نوفر أيضا من الميزانية السنوية والمخصص هو الاستثمارات.
طيب سؤال أخير دكتور زيني، يعني في حال كما تتوقع يعني أن لا يقر البرلمان العراقي مشروع القانون بالنظر إلى العديد من الاعتراضات التي أبداها يعني اقتصاديون وقانونيون وجهات عراقية أخرى، ما هي البدائل المتاحة في المدى القريب لتطوير الصناعة النفطية العراقية وللحفاظ على مستويات مقبولة من الإنتاج والتصدير؟
أولا خلينا نقول لهم أنه نطالب بإرجاع هذا القانون وليس إلغاء القانون. القانون هو مهم بالمستقبل، فإرجاء إلى أن تستقر الأمور بالعراق، الأمن يرجع، ثانيا نصير فد مصالحة وطنية حل سياسي، بحيث أنه لما يجون الناس يصير القانون لما يدرس بصورة صحيحة والناس عندها وعيها راجع، المشردين والمهجرين يرجعون والسياسيين أيضا يشاركون كلهم بالحكومة، وبهذا الوقت يصير فد نوع من الاجتماع على الرأي ويوافق على القانون. هاي واحدة. أما بالوقت الحاضر والحين حدوث ذلك الأمر، أنا أقول واقترحت بالورقة أيضا أنه وزارة النفط عليها أن تبدأ وتعمل بجد بمحاولة إعادة تأهيل المنشآت النفطية التي خربت خلال هذه الحروب الكثيرة واستعادة القابلية على الإنتاج، وهناك بالإمكان الصعود إلى 4 ملايين برميل يوميا بالتعاقد مع شركات بسيطة، هاي تجي تحفر وذي تجي تسوي تيستينج وتبني منشآت ممكن وعن طريق عقود خدمة.
الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بكم.
محادثات عراقية روسية مرتقبة لإحياء التعاون النفطي. أعلن رئيس إحدى الشركات الروسية النفطية الكبيرة أخيرا أن وفدا حكوميا من بلاده سيتوجه إلى بغداد قريبا لإجراء محادثات بهدف إحياء التعاون النفطي بين العراق وروسيا. وأعرب المسؤول النفطي الروسي خلال محاضرة ألقاها في إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة في نيويورك عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يتيح للشركة النفطية الروسية أن تستأنف العمل في تطوير أحد الحقول العراقية وفقا لعقد وقعته في أواخر التسعينات من القرن الماضي. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
أعرب رئيس شركة لوكويل النفطية الروسية واحد الكبيروف عن أمله بأن شركته ستعمل في حقل غرب القرنة 2 وفقا للعقد الذي وقعت عليه لوكويل والجانب العراقي أواخر التسعينيات. جاء ذلك أثناء محاضرة ألقاها الكبيروف في جامعة كولومبيا الأمريكية الأسبوع الماضي. وذكر واحد الكبيروف أنه من المتوقع أن يزور وفد حكومي روسي العراق عما قريب، وسيكون موضوع غرب القرنة من بين المواضيع المطروحة على بساط البحث. ولكن الكبيروف لم يعطي مزيدا من التفاصيل حول مواعيد الزيارة أو تشكيلة الوفد. يذكر أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني زار موسكو في آب أغسطس الماضي لمناقشة شتى محاور التعاون مع روسيا في مجال استخراج النفط بما في ذلك غرب القرنة. وتحاول روسيا ربط موضوع مشاركتها في غرب القرنة بشطب ما يستحق لها من ديون عراقية، إلا أن بعض المسؤولين العراقيين يستبعدوا ذلك. مصدر في المكتب العالمي لشركة لوكويل أوفرسيز التي تمثل مصالح شركة لوكويل خارج روسيا رفض في حديث إلى مراسل إذاعة العراق الحر التعليق على أفاق شركة لوكويل في العراق. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إنه من السابق لأوانه إعطاء أي تعليقات حول هذا الموضوع ما لم يقر العراق قانونا جديدا للنفط. وفي سياق متصل عربت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إيلينا سوبونينا عن تشاؤمها من أن تستطيع شركة لوكويل استرداد نفوذها في العراق كما كان سابقا.
شركة لوكويل متعاونة بشكل وطيد جدا مع شركات أمريكية وخاصة مع شركة كونوك فيليبس الأمريكية والتي لديها جزء من الأسهم لشركة لوكويل. فمواقف أمريكان في العراق كما هو معروف قوية جدا، وهذا ممكن أن يساعد على لوكويل في عودة إلى العراق. ولكني أشك أنه هذه الشركة ستعود قريبا إلى العراق، لأنه الأوضاع في العراق غير مستقرة وهذا لا يساعد على الاستثمارات، وحق القرن الغربية طلب استثمارات هائلة.
حسب ما قالت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إيلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.